بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، وشفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا ربنا، لا تجعل آخر عهدنا به يا رب العالمين، فإن جعلته فاجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين. اللهم احفظ من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في أهلهم، وبارك لهم في أولادهم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وفرج كرب المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، ومع اللقاء 95 في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وبداية أهنئ نفسي وأحبابي بعيد الفطر المبارك، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بالأمس ودعنا شهر الصيام، وأشرنا إلى أنه ينبغي على المسلم بدلا من الوداع أن يستصحب معه رمضان، فما رمضان إلا أعمال من صيام وقيام وقراءة للقرآن، من استغفار ودعاء، من صلة للأرحام، من نفقة وجود وإفطار وتفطير للصائمين. فالسعيد من استصحب معه رمضان طيلة العام، يواصل بعد رمضان الصيام. فالنبي عليه الصلاة والتسليم وصلنا بذلك، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. ونحن الآن على مائدة شوال، يحرم صيام اليوم الأول منه لأنه عيدنا، ولكن بعد ذلك لك أن تصوم الست من شوال لتواصل ويبقى معك رمضان. فعلى المسلم والمسلمة استصحاب رمضان بعد انقضاء أيامه المعدودة حتى يبقى معنا رمضان طيلة العام. رمضان قيام، فاستصحب القيام بعد رمضان ولو بركعتين. رمضان تلاوة للقرآن، فواصل تلاوة القرآن بعد رمضان. فالقرآن كتاب الهداية لا يقرأ فقط في رمضان، بل يقرأ في بقية الشهور. فواصل قراءة القرآن وتدبر القرآن واعمل بالقرآن، يبقى معك رمضان. كذلك الدعاء والتوبة والاستغفار والتسبيح والتكبير. تفطير الصائمين، ما الذي يمنعك أيها المنفق الجواد على مائدة رمضان أن تواصل هذا الكرم والجود بعد رمضان؟ فهناك من يصوم الاثنين والخميس، وهناك من يصوم الأيام القمرية 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي. فما الذي يمنعك من مواصلة هذا العمل من بر وجود ونفقة بعد رمضان؟ صلة الأرحام، واصل صلة الأرحام بعد رمضان، وهكذا. إذن علينا أن نستصحب رمضان حتى يبقى معنا رمضان. تعالوا بنا إخوتي لنواصل ما بدأنا. فقد وصلنا إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 65، يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل، يذكرهم بنعمته عليهم ويحذرهم من أعمال المخالفين من أسلافهم، فيقول عز من قائل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول المصنفون في تفسيرها: ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه، حيث اعتدوا بالصيد فيه، حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد، فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين، عقوبة لهم على تحايلهم، عقوبة لهم على تحايلهم. وهذه نعمة جديدة ومنة عظيمة من منن الله عز وجل على أهل الكتاب. فالله تعالى يذكر الذين عاصروا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم من أهل الكتاب بما فعله الأسلاف من مخالفات استحق بسببها العقوبة. وفي هذه النعمة عظيم فضل الله عز وجل عليه. لماذا؟ فعندما يذكر بمن خالف وبيان عقوبته، فهذا تحذير لمن يذكرهم ألا يفعلوا فعل أسلافهم فيعاقبوا كعقابهم. ودي قضية مهمة، التذكير بقصص الغابرين. القصص فيه عظات وفيه عبر، ولذلك نجد أن محاور القرآن تنقسم إلى ثلاثة محاور. المحور الأول محور العقيدة، والثاني محور العبادة أي الشريعة، والثالث محور القصص، محور القصص. ولذلك كما بينا فيما مضى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تتحدث عن صفة الرحمن، أي عن باب الاعتقاد، فهذا ثلث. هناك باب العبادة والشريعة، الأمر والنهي، الحلال والحرام، المعاملات، ثم القسم الثالث هو القصص. يمكن سورة الفاتحة أجملت لنا تلك المحاور، وهذا ما نشير إليه كثيرا لأن ما تكرر تكرر وثبت ورسخ. فسورة الفاتحة بدأت بباب العقيدة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه عقيدة فيها أقسام التوحيد استقراء من النصوص: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم انتقلت السورة إلى القسم الثاني أو المحور الثاني: إياك نعبد وإياك نستعين، باب العبادة والشريعة، الأمر والنهي. والاستعانة بالله رب العالمين على القيام بالعبودية لله تعالى. ثم انتقلت الصورة بعد ذلك إلى المحور الثالث ومحور القصص، فقال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ بينهم الله في موضع آخر: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قصص، قصص الأنبياء، قصص الصديقين، قصص الشهداء، قصص الصالحين، ده باب القصص. غير المغضوب عليهم، فئة من أهل الكتاب آتاهم الله علما ولم يعملوا به بل جحدوا فغضب الله عز وجل عليه. ولا الضالين، الطائفة الأخرى من أهل الكتاب أيضا عملوا بلا علم، يعني عملوا بجهل فوقعوا في الضلال، فهذا باب القصص. لذلك هنا في هذه الآية يذكر من عاصر النبي من أهل الكتاب بما فعله الأجداد والأسلاف، باب القصص، حتى يحذروا فعلهم المشين الذي أدى بهم إلى المسخ كردة، وكان المسخ حقيقيا. إيه السبب؟ الحيلة المحرمة. يقول: ولقد علمتم، فالخطاب هنا لمن؟ لأهل الكتاب الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والتسليم. طبعا علموا هذا من كتبهم المنزلة على أنبيائهم، من التوراة المنزلة على كليم الرحمن موسى عليه السلام، ومن الإنجيل المنزل على نبي الله عيسى عليه السلام. فذكرهم بهذا، وفي التذكير نعمة. لذلك نقول نحتاج إلى هذا في مقام التربية، في مقام التربية عندما نربي أولادنا لابد أن نذكرهم بقصص من مضى، حتى نشجعهم على العمل الصالح، وحتى ننفرهم من العمل القبيح السيء. فمثلا في غزوة تبوك التي كانت في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم، وكانت إلى بلاد الشام، الموسم كان موسم الحصاد وجني الثمار، وجل الصحابة من الفقراء وينتظرون الثمرة، والجو كان حارا شديد الحرارة، والمسافة في السفر طويلة جدا بلاد الشام، والعدو عدو له عدد وعتاد وهم الروم. طبعا في المعركة دي الجيش كان يسمى جيش العسرة، لأن الجيش يحتاج إلى نفقات والنفقات قليلة، ودعا النبي للصدقة من أجل تجهيز الجيش. ورأينا ملحمة من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم في المصارعة في تجهيز الجيش، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاء بكل ما يملك ووضعه في حجر النبي عليه الصلاة والتسليم، ولما سأله النبي: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمر جاء بشطر ماله، أي بنصف المال، وضعه في حجر النبي عليه الصلاة والتسليم، وسأله النبي: ماذا أبقيت يا عمر لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. النساء الفضليات الصحابيات جئنا بحليهن وضعناه في حجر النبي عليه الصلاة والتسليم، حتى جاء الخليفة الراشد الحيي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، وجهز جيش العسرة من ماله الخاص، من ماله الخاص، جاء بألف بعير من ماله الخاص محملة بالعدد والعتاد والسلاح، إضافة لما وضعه في حجر النبي من دنانير ذهبية بلغت أموالا طائلة. فلقب عثمان بمجهز جيش العسرة، والنبي قال عنه يومها: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فارض عنه يا رب العالمين. وفي رواية أخرى: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. في هذه الظروف العصيبة وفي هذه الملحمة البعض من أصحاب النبي آثر التخلف، وبعضهم كان بغير عذر، فلما تخلف البعض عن الركب بدأ القرآن يذكر، ودي بقى قضية التذكير بالماضي بالقصص، لأن في تربية وفي إعداد. هنجد على مائدة سورة التوبة، شوف كده الآيات معا، وكيف ذكرهم الرحمن جل جلاله تربية وتزكية لنفوسهم بدءا من الآية 38 من سورة التوبة. نقرأ الآيات لنرى كيف ربى الله أصحاب نبيه رضي الله عنهم أجمعين. ينادي الله عز وجل عليهم بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عندما أقرأ هذه الآيات أضع لها عنوانا، هذا العنوان عتاب وتذكير. الله عز وجل يعاتب الثلة المؤمنة، وجاء العتاب بأسلوب عذب رقيق. بدأه بندائهم بأحب الصفات: يا أيها الذين آمنوا. الله أكبر، صفة تبعث في النفس الحياء خجلا من الله عز وجل. فربنا وهو الغني عنا ينادينا بأحب الصفات ويتودد إلينا: سبحانك من إله عظيم، يا أيها الذين آمنوا. النداء هنا لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، دعاكم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لنصرة الدين وحفظ بيضة الإسلام، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انظر إلى التعبير القرآني، يقول بعض من فسر الآية: انظروا إلى حالهم وإلى التعبير القرآني في وصفهم، اثاقلتم إلى الأرض، وكأن هذا الذي أراد التخلف عن الركب يحمله الحاملون بجهد جهيد ليقف على قدميه لينفر في سبيل الله، ومن ثقله ومن عظيم جسده يسقط منهم على الأرض. ثقلتم في جهد للرفع وهو يسقط، إذن آثر أن يمكث في الأرض ولم يؤثر الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا الدنيا أمد، أيام معدودة، تمر صراعا. بالأمس كنا نستقبل رمضان، الآن ودعنا رمضان وعلى مائدة العيد، هكذا العمر يمر سريعا، فما هي إلا أمد بسيط جدا، الآخرة أبد. فكيف لعاقل يؤثر دنيا ثانية على آخرة باقية؟ سبحان الله، احنا أيام معدودة وأنفاس محدودة، اليوم بيمر مننا قرب للقدم من باب القبر، سبحان الله، فكيف نؤثر هذه الفانية على دار باقية في جوار الرب جل جلاله؟ فالله عز وجل يستخرج منهم هذا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا تغر تضر تمر، متاع قليل. رضي الله عن علي عندما قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا، الفطانة بمعنى رجاحة العقل، الحكمة، حسن التصرف. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، طلقوها أي قطعوا العلاقة بها، فلم يتخذوها زوجة محبوبة أبدا، طلقوا الدنيا. والمعنى أي أنهم جعلوها في أيديهم لا في قلوبهم، أخرجوها من القلوب، لأنها إن دخلت القلوب أهلكت، فهي بمثابة القارب، ما دام الماء تحته يعلو ويرتفع ويمخر في البحر ويعبر وينجو بمن فيه، لكن إذا دخل الماء قلب القارب يغرقه بمن فيه. وكذلك أنت أيها الإنسان، ما دامت الدنيا تحت أقدامك فأنت تعلو وترتفع وتنجو، إذا دخلت قلبك أغرقتك وأهلكتك، فانتبه لهذا. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن، هي ليست بموطن. انظر إلى الأسلاف من قبلنا، ماتوا وأصبحوا في أرشيف الذكريات، قل من يذكرهم، في قبورهم، تحت أطباق الثرى، في غربتهم ووحشتهم، في ظلمة القبور، قل من يذكرهم إلا من أهل العلم وطلاب العلم في الدعاء يدعون لأموات المسلمين، فتشملهم رحمات. انظر إلى العلم وقيمة العلم. فنحن ونحن ندعو بجوامع الكلم، فندعو لكل من مات من المسلمين والمسلمات، فلنا بكل دعوة أجر. تخيل بقى الكنوز التي يحصلها المرء بالعلم، بالعلم. فهم الآن تحت أطباق الثرى، صاروا ذكريات في أرشيف الذكريات، وهكذا بعد 50 سنة من الآن ربما لا نجد لا المتكلم ولا من يسمع، ونكون تحت أطباق الثرى. فهكذا الدنيا عمرها قصير وخطرها حقير. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن، جعلوها لجة يعني بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فجعلوا الدنيا في اليد لا في القلب، وأعمالوا لما بعد الموت، الحياة مش هنا، الحياة بعد الموت. يا ليتني قدمت لحياتي. الله، أمال أنت كنت فين؟ لا لا لا، للدنيا اختبار وامتحان بس علشان نعبر للحياة الحقيقية. يبقى حياتنا مش هنا يا إخوة، حياتنا تبدأ بعد مماتنا، فلا بد من الإعداد له، لا بد من الإعداد له. لذا قال القرآن فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هنعيش قد إيه؟ 60 سنة، 70 سنة غالب أعمار الأمة، 100 سنة نتجاوز 100 بقليل، ما هي إلا ساعة من نار، يوما أو بعض يوم. هكذا الآن المتكلم بلغ 50 من عمره، لو سألتني كيف مرت 50 سنة كأنها ساعة، قل أن أجد بعض الذكريات خلال 50 سنة من عمر. فهي الدنيا كده ساعة، من ليل أو نهار، يوم أو بعض يوم. فكيف نؤثر هذه على حياة حقيقية في الدار الآخرة؟ فنجعل هذه الساعة التي نعيشها في الدنيا زادا للآخرة، وسيلة لنصل إلى الحياة الحقيقية بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح ونشر الخير بين الناس. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنا بنيان، فلما استوى ما قد بناه تهدم. وأعجبني هذا الأثر في وصف الدنيا، عندما جاء أحد المنشغلين بها الجامعين لها كحال الكثيرين في دنيا الناس إلا من رحم ربي وعصم، ذات يوم اشترى دارا وأراد أن يكتب عقدها، ف فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليكتب له عقد الدار. نظر علي إليه فعلم بحاله من باب الفراسة، الصحابة كان عندهم فراسة، علم أنه من أهل الدنيا المنشغلين بها. يظهر هذا في قول العبد، في فعل العبد، في حال العبد، في اهتمامات العبد. فارق بين من يهتم بالدنيا ومن يهتم بالدين أو بآخرة. تجد دائما صاحب الدنيا لا حديث له إلا عن الدنيا وعن أموالها وكنوزها وممتلكاتها، عن سياراتها الفاهرة وعن ملابسها وعن وعن، وقل أن يتحدث عن الطاعة والبر والعمل الصالح، بخلاف صاحب الآخرة. الدنيا مجرد في اليد، نعم يتكلم عنها لكن كوسيلة مش غاية. فنظر إليه علي فعلم بحاله فأمسك دواته وكتب في العقد بسم الله الرحمن الرحيم: اشترى ميت من ميت دارا، الدار في سكة النادمين وطريق الهالكين، الدار لها حدود أربعة: الأول إلى الموت، والثاني إلى القبر، والثالث إلى الحساب، والرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. تعجب الرجل، قال: يا أبا الحسن، جئتك تكتب عقد دار لعقد مقبرة. وهذا وصف مقبرة صحيح. اشترى ميت من ميت دارا، طبعا المشتري ميت والبائع ميت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، اللي هي الدنيا سبحان الله، ما خرج منها أحد إلا وندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ده طريق الندم سبحان الله. عند الموت يا إخوة وعند لحظات الاحتضار الكل هيندم، المحسن والمسيء. المحسن يندم ليه؟ طيب، لما يرى ثواب أعماله الطيبة التي عملها في الدنيا يندم ألا يكون ازداد منها، يطمع في الخير. طب والمسيء لما يرى قبح إساءاته وما ينتظره من عذاب، لأنه بيبشر قبل الموت، قبل أن تخرج الروح، إما بجنة وإما بنار، فعندها يندم ألا يكون قد أقلع وتاب قبل الفوت وقبل الموت. وذلك كان أحد الصالحين قد أعد لنفسه قبرا في ساحة داره، وكان كل يوم ينزل إلى هذا القبر وينام فيه ويذكر الآية، يخاطب نفسه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يروح قايم وينفض التراب كده ويقول للنفس: ها أنت قد عدت فاعملي، قبل أن تقوليها فلا تجابي علي، ويقال لك: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا رب سلم. فهي الدنيا كده طريق النادمين والمذنبين والخطائين. الدار لها حدود أربعة، أي بيت بتشتري له حدود، جيران في جهة اليمين وجهة اليسار، في أمامك وفي خلفك. ودايما في العقود بيكتب الحدود دي كلها، مثلا على اليمين جاره شارع عمومي، على الشمال الحج العربي، الخلف الحج رياض الأدرس، أمام الحج علاء أبو عبد الرحمن، خلاص كده، وفي آخر الشارع القصر بتاع الشيخ حسين. مزعلش إن شاء الله. فلازم نكتب الحدود دي بالقطع بأرقامها. فعلي يكتب الآن الحدود، قال: حدها الأول إلى الموت. الله أكبر، هو ده الطريق، كلنا سائرون إليه. احنا مش بنكبر، احنا بنصغر، لأن كل يوم بيعدي بيقل من عمري. يعني مثلا المتكلم عنده الآن 50 سنة، لو عمري كتب عند ربي مثلا في اللوح 70 سنة، يبقى أنا فاضل لي إيه؟ 20 سنة فقط. يعني صغرت ولا 50 من عمري عدوا، فبدأت أصغر وأقرب من القبر. عشان كده قال بعض الدعاء: كل يوم يمر عليك قرب لقدمك من باب القبر. أنت بتقرب، أنت رايح للمصير المحتوم، رايح للقبر، بتصل إليه. فالمفترض كل ما تتقدم بك السن تقف مع النفس بقى: أنا جاهز ولا لا؟ أنا بذلت ولا لا؟ لما أسأل في قبري أجيب ولا لا؟ لما يقول لي الملك من ربك؟ ماذا أقول؟ لما يقول لي الملك ومن نبيك؟ يقول لي الملك ما دينك؟ أنا كان ديني إيه في الدنيا؟ هل فعلا أنا كان ديني الإسلام مشغول به والعمل له ونصرته؟ طب هل فعلا كان ربي الله عرفته بأسمائه وصفاته واستقمت على أمره نفذت الأمر واجتنبت النهي وصدقت الخبر؟ هل فعلا رسولي كان محمد في حبه واتباعه والعمل بسنته ونصرته ولا لا؟ يبقى لازم ننتبه، لازم نقف مع النفس وقفة قبل الفوت وقبل الموت، إن الإنسان لو غرغر أغلق الباب، يغلق باب التوبة في حالتين، عند الغرغرة والثانية عندما تطلع الشمس من مغربها. يبقى لابد أن نقف مع النفس وقف التدبر، حياتنا مش هنا، حياتنا بعد الموت، يبقى لابد أن نعمل لها ونتجهز لده. حدها الأول إلى الموت، حدها الثاني إلى القبر، هتموت تنزل القبر، حدها الثالث إلى الحساب، بعد الموت في بعث في حساب، حدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى النار. فقال الرجل قولته: يا إمام، جئتك لكتابة عقد بيت، عقد دار، فكتبت لي عقد مقبرة. فتعجب لحالي علي وقال كلمات تكتب بماء العيون. قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، كسورها مسك، كسورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فلما استمع الرجل الكلمات فطن وعلم المقصد، ثم قال: يا إمام، أشهدك بأني قد جعلت داري هذه صدقة لبيت مال المسلمين. الله أكبر، ده اللي ينفعك بقى، أنك تقدم للنفس، تبذل من أجل الدين. يبقى كيف يؤثر العاقل دنيا فانية على آخرة باقية؟ لذلك قال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم جاء بعد العتاب الرقيق هذا نوع من أنواع الوعيد، وعيد شديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. سبحانه، الله غني يا إخوة الله، لا تنفع طاعة الطاعين ولن تضر معصية العاصي. سبحانه هو الغني، فطاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك، والله غني وهو الرحيم، يقبل توبتك لأنه غني. فلما هتبعد وتخالف هيعذبك عذابا أليم. شوف كلمة عذابا أليما نكرة، تفيد العموم والشمول، كل أنواع العذاب بقى في الدنيا وفي الآخرة. ربنا يسلم، ده مش بس كده: ويستبدل قوما غيركم. فنسأل الله أن يستخدمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا. وإن تتولوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فدي قضية خطيرة، قضية الاستبدال، نسأل الله السلامة. ولا تضروه شيئا، غني سبحانه، والله على كل شيء قدير. ثم جاء دور التذكير بقى اللي احنا بنتكلم عنه في موضوعنا الآن، بيذكرهم بمشهد حدث من أكثر من 9 سنين. عشان كده البعض ما بيقرأ الآيات دي بيعتقد إنها نزلت يوم الهجرة، أبدا، الآيات دي نزلت بعد الهجرة ب9 سنين. يعني قصة الغار دي ما ذكرت في القرآن في أحداث الهجرة، سورة التوبة نزلت في العام 9 من هجرة النبي، ودي عالمين سورة التوبة في مشهد معين يوم غزوة تبوك، عندما بدأ البعض يتخلف عن النبي. الله، أنتوا اليوم هتتخلفوا عنه وأنتم كسرة. طب نذكركم بموقف بقى، لتعلموا أن النصر من عند الله لا بعدد ولا بعدد. إلا تنصروه فقد نصره الله. نذكركم كده من 9 سنين مضت عندما خرج النبي محمد وحيدا فريدا مطاردا من مكة وكل يبحث عنه لقتله وليس معه إلا صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقط. أمام إيه؟ قريش بأسرها بخيلها ورجلها وعتدها وظلمها وجبروتها. سبحان الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. يبقى مين اللي بينصر؟ الله، مش عددكم ولا كثرتكم أبدا. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقط، النبي والصديق فقط، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قلت لكم أن هذه الآية ذكرت أبا بكر 5 مرات. تخيل آية في القرآن تذكر الصديق 5 مرات متتالية في آية واحدة، لنعرف قدر هذا الصحابي الجليل. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هذه أول مرة، ثاني اثنين مين معه؟ الصديق. إذ هما، هذه المرة الثانية، ألف الاثنين أي النبي والصديق في الغار، إذ يقول أي النبي لصاحبه، هذه المرة الثالثة لا تعول على الصديق صاحب النبي الأمين، لا تحزن. الخطاب لمين؟ لأبي بكر. النبي يخاطب أبي بكر، إن الله معنا أنا وإنت، معنا الله 5 مرات في آية واحد. والعجيب قال لا تحزن، مالش لا تخاف. الصديق ما كانش خايف، الصديق يحمل هم أمة، هو لا يخاف على النفس، إنما حزنه على الأمة، على النبي، لو نيل منه ضاعت الأمة. فشوف التعبير القرآن، لا تحزن إن الله معنا ومن معه الله لا أحد عليه. فاضطراب أبي بكر ليس خوفا على نفسه أبدا، لكن خوفا على الأمة، على الدعوة، على الإسلام. وصرح بهذا الصديق بعد أن خرجوا في الطريق والرقب متابع من سراقة ابن مالك عشان الهدية والجائزة 100 ناقة لمن يأتي برقب النبي. وبعدين يرى صديق الآيات وكان يمشي كده أمام النبي طارة وعن يمينه طارة وعن شماله طارة وفي الخلف طارة. فالنبي بيسأله ماذا تصنع يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله إذا تذكرت الرصد إن حد يرصدنا من الأمام أروح ماشي قدامك عشان أتلقى أنا بصدري وأدافع عنك، وإذا تذكرت التتبع أن حد من خلف يأتينا جئت من خلفك، وهكذا عن يمينك وعن شمالك. يا رسول الله إن مت أنا فأنا رجل واحد، وإن مت أنت ماتت الأمة. يا ما كانش خايف على نفسه أبدا، لا ده هم أمة. وده اللي فضل الصديق على سائر الصحابة، وده اللي قاله الصحابة، قالوا ما تقدم علينا أبو بكر بمزيد عمل أو بكثرة عبادة، ولكن بشيء وقر في القلب، قلوب يا إخوة، قلوب عندها هم دين ونصر الدين، عنده هم الأمة بأسره رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده هو ثاني اثنين في كل شيء بقى، ثاني اثنين في كل شيء. يعني يا عم مش في كل شيء، تعالوا نشوف. هو ثاني اثنين في الإيمان والاتباع. أول من أسلم من الرجال من؟ أبو بكر الصديق. الأول محمد عليه الصلاة والسلام التسليم، الثاني أبو بكر الصديق، ثاني اثنين. إن أول من آمن من الرجال مين؟ أبو بكر الصديق. من النساء خديجة رضي الله عنه أرضاه، من الصبي علي رضي الله عنه أرضاه، من الخدم زيد بن حارث. يبقى أول رجل في الأمة بعد النبي أبو بكر الصديق، يبقى ثاني اثنين في الإيمان والاستقامة، ثاني اثنين في النفقة والجود والعطاء. الأول هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، بجود النبي ونفقة النبي أخرج البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين. الصديق بجوده وكرمه ونفقته أعتق العبيد وحررهم، النبي حرر الأمة بالإيمان والتوحيد، والصديق حرر بالمال، ثانية اثنين. ثانية اثنين في إيه كمان؟ في الآخرة. هو كان ثاني اثنين في الدنيا وفي في الغار، كمان في الآخرة ثانية اثنين زي في الآخرة. معلوم يا إخوة أن أعلى الناس منزلة على الإطلاق الأنبياء والرسل رقم واحد، يجي بعدهم من الصديق على طول، ثانية اثنين. يعني أول حاجة الأنبياء والرسل، يجي بعدهم الصديقين، على رأس الصديقين مين؟ أبو بكر الصديق من سائر الأمم، فهو ثاني اثنين في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنه وأرضاه. فالله يذكرهم بهذا المشهد، النبي معه الصديق فقط، قريش كلها اجتمعت عليهم وربنا نصرهم ونجاهم. اليوم هتتكاسوا عنه مع كثرتكم هينصروا وأنتم تخسرون إن أصرتم الخلود للدنيا. لذلك جاء بعد هذا التذكير، شوف حتى يقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، يعني ما كانش فيه لا حمامتين ولا عنكبوت، لأن الحمامة الناس يشوفوها صح والعنكبوت يشوفوه، إنما دي جنود لم تروها، يعني أيده بالملائكة مش بالغار اللي فيه العنكبوت والحمامتين. خلاص كده، طيب الكلام ده ما كانش موجود ولا يثبت في السنة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وهي دائما هكذا، وكلمة الله هي العليا وهي هكذا دائما أبدا، والله عزيز حكيم سبحانه. وبعد كده أمرهم بالنفر بقى، انفروا خفافا وثقالا، يلا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. فهذا دور القصص في التربية. الولد مثلا بيخالف، تذكروا بقصص من خالف ممن مضى وكانت عقوبته ايه، فيبدأ ينتبه. تشجعوا بقصص من استقام ممن مضى فيبدأ يجتهد، وهكذا نربي أولادنا على القصص القرآني والقصص النبوي، وده منهج مهم قوي. فهكذا يفعل القرآن مع بني إسرائيل الآن، بيذكرهم بقصة أسلافهم. دول جماعة من بني إسرائيل يسمون بأصحاب السبت، طلبوا يوما للعبادة ومنع العمل فيه، اختاروا يوم السبت. الله عز وجل يبتليهم الآن ويختبرهم. الجماعة دول كانوا على شاطئ بحر في قرية اسمها أيلة، وكانوا بيعملون بصيد الأسماك، فبدأ الاختبار الشديد قوي بقى في قضية الرزق. الأسماك لا تظهر إلا في يوم سبتهم، تخرج تتراقص لهم وتنام على شطآنهم في أمن. خلاص الصيد حرام عليه كل يوم، ورونا هتعملوا إيه. تخيل بقى كده الاختبار الشديد قوي ده، ينظروا كده للسمك، خلاص يوم عباد الحد ولا سمكة، الاثنين ولا سمكة، يجوبوا البحر كله ما فيش خالص، لا تحت ولا فوق، ايه الحكايه؟ يعدي الاسبوع وادي عربي ولا سمك، يبص يوم السبت اه ده حيتان، وتطلع لهم تقعد لهم، يعني مش محتاجه حتى ان انت تتعب، هي جنبك. الله اكبر، الله اكبر على الاختبار. شفت الدنيا بتعمل ايه بقى؟ عشان تخلي بالك قوي منها، لان احيانا ييسر لك سبيل شبهه مثلا ومال كتير قوي مش هتتعب، ده اختبار وامتحان. قد تجد في الحلال مشقة وتعب عشان تجيبه وتتعب قوي، والتاني مثلا ممكن نص ساعة بس بيبيع زطلة، صح يا علاء اسمها زطلة؟ مخدرات يعني، معاه كيس صغير قد كده، بيقول لك مش عارف قد الكف ويقتل ألف بتاع قد كده اهو، ناجي كده اهو في ساعة يرجع معاه على الأقل 100,000 يورو. وانت يا شيخ رياض تقعد مثلا 50 سنة بتشتغل ما بتوفرش 1,000 يورو زيادة. الوقت في ساعة ابن الايه، يقول لك يا عم تعالى خد لك ساعة معايا وانسى المشقة والتعب، تجد اللعاب يسيل 100,000 سهل صح؟ ولا الجماعة اللي بيشطحوا اهم بتوع الكورة، عيل بيبقى عنده مش عارف 18 سنة عنده ملايين ومليانة، أو والله العظيم أموال لا تعد، ومعلم بيعلم الناس سنين بياخد ملايين، الواد بيلعب بياخد ملايين، والمعلم بيعلم يخمل لي بتوع الرقص والغنى والفساد في اللي بيقول لك ممثلين دول وبتوع الإعلام الكذبة دول. البرنامج ساعة في الأسبوع وراتبه في السنة أقل حاجة 40 مليون جنيه. إيه ده؟ ساعة في الأسبوع والمعلم بيروح يعلم يقعد 8 ساعات في اليوم الدراسي وتباشير وقرف وأمراض وعلل وأوبئة، وفي الآخر بيدوله 1000 جنيه في الشهر في الشهر، وده بياخد 40 مليون عشان يكذب على الناس ويفسد القيم والأخلاق. أيوة أيوة. الطبيب يطلع عينه في المستشفيات وساعات يتضرب في طنبطشيات، ويجي واحد مريض أهله يضربوه، يضربوا الدكتور ويعوض، وفي الآخر بيدوله بدل عدوى 20 جنيه. في كورونا الآن يا عين الأطباء بيموتوا عشان المرضى وكذا، وتجد عيل بيرقص بياخد ملايين، وعيل فاسد ممثل بيدمر أجيال بالبلطجة والإدمان والمخدرات في أفلامه وياخد ملايين ممليانة، وراكب فراري وعنده قصر وعنده خادم ومدير أعمال، والطبيب يا عيني مش لاقي ياكل اللي بيعالج المرضى. الحلال فيه مشقة، بس ما أجملها اللقمة من حلال يا إخوة. والله ما أجملها، جاية بتعب. الأموال الطائلة دي جاية من حرام، والله إخوة لا بركة فيها ولا خير فيها، بل تقود أصحابها إلى العذاب الأليم والعياذ بالله. ودايما هتجد اللي ماله من حلال دايما سبحان الله ينفق في الحلال ودايما يجري على الخير. التاني بقى سهرات وقمار ورقص وخمر وفجور، إنه جاي من شبهات وحرام، مصيبة كبيرة جدا. فهي الدنيا كده، فسهلة جدا يعني إنك تجيب المال من حرام، إنما الحلال صعب، وده الاختبار الشديد. فربنا بيختبرهم الآن، أهو السمك قدامكم بس في يوم محرم عليكم الصيد، هتعملوا إيه؟ انقسموا إلى ثلاث فرق يا شيخ رياض. فريق وقعوا في الحرام واستخدموا الحيلة المحرمة، عملوا إيه بقى الجماعة دول؟ بدوا يحفروا حفر كبيرة على الشطآن، خلاص كده؟ طيب يوم السبت يفتحوا بس الطريق للمية عشان تيجي، ما اصطادوش هم طبعا، بيجي البحر بأمواجه يروح رامي الحيتان فين؟ في الحفر دي. الحوت ما يعرفش عيني يطلع، يسيبوه. يوم الحد يروح يجمعوه ويشوه. هم بدأوا كده أفراد، مش كلهم، أفراد بيعملوا كده. ريحة السمك تطلع، يجي واحد جاري ما مش لاقي ياكل، ايه ده انت عملت ايه؟ انا عملت حفرة. يروح عامل جنب حفرة، والتاني يعمل جنب حفرة. بدأ ريح السمك يطلع قوي في القرية، جم بقى جماعة وقال كده اهل علم، بتعملوا يا جماعة دي حيلة محرمة، اتقوا الله، انتوا بتصطادوا كده يوم السبت، ما اصطادناش احنا، فتحنا، ما هو ده الصيد، وهي دي الحيلة المحرمة. بدأوا يعذونهم. جه بقى الجماعة التلتين شيخ رياض بقى، دول اللي عاملوا ينزل الرأس على السلم، لا مع دول ولا مع دول. عشان كده حتى القرآن ما جابش لهم ذكر. أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، يعني بتنصحهم ما تنصحوش، زي ما تيجي انت واحد ينصح تقول له انت يعني انت هتصلح الكون، ما تسكت. اسكت؟ طب انت ساكت، انا ما اسكتش، صح؟ انا لازم اتكلم ولازم اعز ولازم انزل الناس ولازم ابلغ اللي عندي. فالمهم الجماعه اللي وعظ ما حد سمع لهم، لكن ظلوا يعظونهم ويامرون بالمعروف، ما سمعوش، قالوا خلاص احنا نبعد عنكم لا نجتمع معكم، عملوا سور يفصلهم عنهم. الله اكبر. الجماعه النصيحون دول بقى بعد ما نصحوا وبلغوا ما عليهم، المهم فجاه اختفت الاصوات، عايزين يطمئنوا. ايه اخبارهم؟ ايه راحوا؟ والله الاوم قرود يتنططون بعضهم على بعض، قرود قرود، موسخ قردة عقوبة لهم على الحيل المحرم. طبعا الفريق الثالث ده اللي هم في النص دول ما تجاش ذكرهم خالص، جاب بس نجاة العقلاء النصيحين ولم يذكر هؤلاء، هل هلكوا مع من هلك؟ اتمسخوا ولا لا؟ الله اعلم، انهم لا قيمة لهم عند ربهم فلا ذكر لهم، مش محتاجين نذكرهم. فالشاهد مسخهم الله مسخا حقيقيا، ومن رحمة الله أن المسخ لا يعمر أكثر من 3 سنين، ومن رحمة الله أن المسخ لا عقب له، ما ينجبوش، عشان خطأ تقول أبناء الكردة والخزل، لا مش أبناء، ما كانش لهم أبناء، دول اللي تمسخوا ما لهمش أبناء، ده مسخ ومات بعد 3 أيام عقوبة وخلاص، عشان ما يقولكش إيه دول، لا 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 خالص. فدي كانت عقوبة جديدة. فالله يذكر الآن من عاصر النبي العدنان من بني إسرائيل بقصة الأسلاف حتى ينتبهوا ولا يفعلوا فعلهم بالحيل المحرمة اللي هتبعدهم عن الحق. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.